يعني اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا من مسائل العلم كما قلنا تحدثنا أن من مسائل العلم الحديث من حيث الطرق، قسمناه إلى متواتر وآحاد. تكلمنا في المسائل أيضا على الحديث من حيث القبول والرد، وقسمناهم إلى مقبول ومردود، وتكلمنا عن مراتب المقبول، وتكلمنا أيضا عن أسباب الرد، وقلنا إنها تنقسم إلى قسمين كبيرين، إما الطعن وإما السقط. وتكلمنا كذلك عن الحديث من حيث نهايته، وقلنا إنه ينقسم من حيث النهاية إلى ما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مرفوعا، وإلى ما انتهى إلى الصحابي فكان موقوفا، وإلى ما انتهى إلى من دونه فكان دون الصحابي فكان مقطوعا. وقلنا إنه كذلك ينقسم من حيث طول السلسلة وقصرها، ومن حيث طول السلسلة وقصرها ينقسم إلى عال ونازل. وقلنا إن العالي منه العالي المطلق، وهو الذي كانت السلسلة فيه بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيرة بالنسبة إلى رواية أخرى، بالنسبة إلى رواية أخرى للراوي، وإلى أيضا عالي النسبي، وهو الذي كانت السلسلة فيه بين الراوي وبين أحد الأئمة المعتبرين قصيرة بالنسبة إلى سلسلة أخرى روا بها هذا الحديث. قلنا إن القسم النسبي منه فيه الموافقة، وهو إذا روى شيخ، إذا روى راوي رواية شيخ معين ووصل إلى شيخ مصنف معين من غير طريق هذا المصنف، تكون روايته تسمى الموافقة. وإذا روى ووصل إلى شيخه من غير طريقه تسمى البدل. وإذا روى راو معين حديث واستوى عدد رجاله مع عدد رجال مصنف معين روى هذا الحديث يسمى هذا مساواة. وإذا روى راو حديثا معينا واستوى عدد رجاله مع عدد رجال تلميذ ذلك الشيخ يسمى هذا مصابحة. ومن حيث والحديث من حيث المعاصرة واللقي ينقسم كذلك، حيث المعاصرة واللقي والاشتراك في الصورة، في الصورة اللفظية، ينقسم كذلك إلى أقسام. فإذا اتفق الراويان في السن ولقي الشيخ الأخذ عن الشيخ فإن رواية أحدهما عن الآخر تسمى رواية الأقران. وإذا اتفقا كذلك في السن ولقي الشيخ فإن وروى كل واحد منهما عن الآخر تسمى يسمى هذا مدبج الحديث، إذا روى ألف عن باء وروى باء عن ألف. وإذا كان المروي عنه إذا كان المروي عنه أحط قدرا أي أدنى منزلة أو زمنيا مثلا، فإن هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه رواية الصحابة عن التابعين، ورواية أتباع التابعين عن أتباع التابعين، ومنه رواية الآباء عن الأبناء. وكذلك إذا وفي العكس إذا روى الأصغر عن الأكبر تسمى رواية الأصاغر عن الأكابر، كرواية الأبناء عن آبائهم وأجدادهم، ورواية التابعين عن الصحابة، وهذه هي الأكثر. وإذا اشترك الراويان في شيخ وفي الأخذ عنهم ومات أحدهما قبل الآخر وروى أحدهما ومات أحدهما قبل الآخر تسمى رواية الأول الذي مات، تسمى رواية من مات قبل الثاني تسمى رواية السابق عن اللاحق، رواية السابق عن اللاحق، والعكس رواية اللاحق عن السابق. وكذلك إذا اشتبه الاسمان في الصورة، يعني أن اشترك شيخان في اسم معين وروا عنهما راوي معين ولم يتميزا فإننا إذا علمنا أنه كان يختص بأحدهما روى عن روى مثلا عن يحيى عن سفيان، ولم نعرف هل هو سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري، فإنه إذا كان يختص أصلا بالرواية عن أحدهما يتعين المبهم ومهملهما. وكذلك إذا اشترك اثنان اشترك الرواة اثنان فصاعدا منهم في الاسم واسم الأبي واختلفا في الأشخاص، فإن هذا يسمى عندهم المتفق، لأنهم اتفقوا في الأسماء وأسماء الآباء، ومفترق لأنهم اختلفوا في الأشخاص. وكذلك إذا روى إذا اتفق كذلك خطا، اتفقت الأسماء في الخط دون النطق، مثل سلام وسلام اتفقت في الخط دون النطق، فإن هذا يسمى عندهم المؤتلف المختلف. وإذا اتفقت الأسماء دون الآباء أو العكس، أو اتفقت أسماء الآباء دون الأسماء، أو اتفقت الأسماء وأسماء الآباء دون النسبة، فإن هذا يسمى متشابه. ومن مسائل هذا العلم كذلك الأداء وصيغه من حيث الاتفاق والاختلاف ومن حيث المراد. من حيث الاتفاق والاختلاف فصيغ الأداء إذا اتفقت في الزمن، اتفق الرواة في حديث معين في صيغ في التحديث، صيغة في التحديث أي في القول أو في الفعل أو في الزمن أو في المكان، فهذا يسمى عندهم مسلسل. وإذا اختلفت فإن لها مراتب. المرتبة الأولى منها سمعت وحدثني، هذه أعلى مرتبة. وإذا قال سمعت وحدثني معناها أنه سمع من لفظ الشيخ وحدثه، وإذا قال سمعنا وحد وقال سمعنا وحدثنا فإنه شاركه غيره في ذلك. وسمعت هي أربع ألفاظ الإملاء، والمرتبة الثانية هي أخبرني وقرأت عليه. يعني أخبرني في الاصطلاح، أخبرني في الاصطلاح معناها حدثني، حيث اللغة حدثني، لكنها من حيث الاصطلاح تعني قرأت عليه. أخبرني هذا مرتبة واحدة، قرأت عليه هذا لفظان لمرتبة واحدة، أخبرني أو قرأت عليه. المرتبة الثالثة، وهذه إذا قال قرأت بلفظ المفرد أو أخبرني فإنها هي المرتبة الثانية. أما إذا قال أخبرنا أو قرأنا عليه فإنها تنزل إلى المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة هي قرئ عليه وأنا أسمع، والمرتبة الرابعة أنبأني. أنبأني، والإنباء لأن الإنباء عند المتأخرين هو من باب الإجازة، وإن كان عند المتقدمين مثل أخبرني وأنبأني. ثم المرتبة، هذه المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة ناولني، والسادسة شافهني، والسابعة كتب إلي، والثامنة عن فلان. و ال و ثم طبعا المراتب الأخيرة من باب الإجازة، لأنه ناولني معناها ناولني الكتابة وأذن لي في روايتي، شافهني معناها أجازني بمشافهتي، أجازني باللفظ، وكتب إلي معناها أجازني بالكتابة. و عن طبعا عند المتأخرين تعني الإجازة كذلك.
مراتب الإجازة أيها أعلى؟
أعلاها، أعلاها المناولة، إذا كانت مع أهل أعلاها المناولة. كما أن الإذن كذلك في الوجادة، الوجادة أيضا نوع من أنواع الإجازة، وكذلك وذلك بأن يجده هو، أن يجد الكتاب بخط شيخه، الوجادة، وذلك الوصية أن يوصي إليه بكتابه، وكذلك الإعلام أن يعلمه أن هذا من روايته، ولكن هذه كذلك تشترط فيها، تشترط فيها الإذن بالرواية. فإذا لم يأذن فيها بالرواية لا عبرة بها، كالإجازة للعام أجزت لعامة الناس هذه لا عبرة بها، أو الإجازة للمجهول والمعدوم هذه كلها لا عبرة بها. ثم من مسائل هذا الفن كذلك مراتب التعديل والتجريح. وأعلى مراتب التعديل هي أوثق الناس ويليها ووثقة ثقة، وأدنى مراتب التعديل ما أشعر بالضعف، ما أشعر بالقرب من الضعف، كشويخ أو شيخ. وله مراتب، يعني وبالنسبة لمراتب الجرح كذلك بين ذلك، له مراتب بين ذلك. بالنسبة لمراتب الجرح عليها أكذب الناس المالي والضاع وكذاب ودجال، وأدنى مراتب الجرح كذلك أخف هو فيه مقال أو فيه لين. وعموما مراتب الجرح والتعديل تجمع، جمعها ابن حجر فرتبها في 12 مرتبة. هذه المرتبة أولاها هي الصحابة، ثانيا من عدل بفعل التفضيل أوثق الناس أو أحفظ الناس، أو عدل بتثنية الصفة له لفظا ولا معنى، ثقة ثقة وثقة ثبت. ثالثها من عدل بصفة واحدة كثقة، ورابعها من قيل فيه صدوق أو لا بأس، وخامسها من قيل فيه صدوق مع أنه سيء الحفظ، أو مع أنه اختلط بآخرته، أو مع أنه يهم له أوهام، أو مع أنه يخطئ، أو مع أنه رمي بالدلو. و سادسها من قل حديثه ولم يثبت فيه ما يوجب رد حديثه ويسمى مقبول إذا توبع ويسمى لي الحديث إذا لم يتبع. سابعها من قلت الرواية عنه ولم يوثق فهو مجهول الحال يسمى مجهول الحال. وثامنها من لم يوثق متوثقا معتبرا وورد فيه التجريح ويسمى ضعيف. وتاسعها من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثق ويسمى مجهول العين. وعاشرها من لم يوثق البتة وجرح تجريحا واضحا ويسمى متروك الحديث يسمى متروكا أو واهيا أو ساقطا. والحادي عشر هو من اتهم بالكذب. الثاني عشر من صرح بالكذب فيه من قيل كذاب. ومن أيضا مسائل هذا العلم الرجال. فالرجال ينبغي الإنسان أن يعرف طبقات الرجال. طبقات قسم ابن حجر كذلك إلى 12 طبقة. إلى 12 طبقة. نعم. الطبقة الأولى هي الصحابة. الطبقة الثانية هم أكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب. الطبقة الثالثة أواسط التابعين كالحسن البصري وابن سيرين. الطبقة الرابعة من كثر أخذه عن أكابر التابعين، من كثرت روايته عن أكابر التابعين من التابعين كالزهري وقتادة. الطبقة الرابعة من ثبت لقيه للصحابة ولم تثبت روايته كالأعمش. الطبقة السادسة من عاصر الطبقة الخامسة من التابعين لكنه لم يثبت لقيه للصحابة كابن شريج. الطبقة السابعة أكابر التابعين، أكابر أتباع التابعين، يعني أكابر أتباع التابعين كمالك والثوري. الطبقة الثامنة أواسط أتباع التابعين كابن عيينة. الطبقة التاسعة أصاغر أتباع التابعين كالشافعي. الطبقة الحادية عشر أكابر أتباع التبع كأحمد بن محمد. والحادي عشر أواسط أتباع التبع كالبخاري. والثاني عشر أصاغر أتباع التبع كالترمذي. وهي الطبقات أيضا من حيث التاريخ جعل لها الأئمة إطارا زمنية لكي نعرف هل هذا من هذه الطبقة أم لا. فمثلا من توفي قبل 100 سنة من الهجرة هذا يعتبر من الطبقة الأولى والثانية. معناها الطبقة الأولى والثانية أهلها كلهم أهلها كلهم من حيث التاريخ ماتوا قبل بداية المئة الثانية. والطبقة من الطبقة الثالثة إلى الطبقة الثامنة أهلها كلهم ماتوا بعد المئة الأولى وقبل انقضاء المئة الثانية.
قبل انقضاء
المئة الثانية. الطبقة الأولى اللي هم الصحابة وأكابر التابعين هذو كلهم ماتوا قبل نهاية المئة الأولى. الطبقة الثانية اللي هم أواسط التابعين إلى الطبقة الثامنة وهي أواسط أتباع التابعين هذه كلهم ماتوا بعد المئة الأولى وقبل انقضاء المئة الثانية. وأما أصحاب الطبقة التاسعة إلى الطبقة الثانية عشرة فهذو كلهم بعد المئتين
بعد المئتين
بعد المئتين
وقبل
لهذا
قبل قضاء المئة الثالثة
قبل قضاء المئة بعد المئتين
بعد المئتين
بعد المئتين ما يحدد بعد المئتين ومن بعد المئتين فقط قد يكون بعد المئتين ونعم إذا هذا معناها عن الرجال نتكلم فيهم من حيث يتكلم فيهم محدثون من حيث الطبقات ومن حيث أوصاف الرجال ومن حيث بلدانهم وفاياتهم وقبائلهم وأنسابهم وكناهم وألقابهم وزوجاتهم وأولادهم والاشتراك اللي يقع بينهم وبين شيوخهم في اسمهم وبينهم وبين زوجاتهم وبينهم وبين أولادهم لآخر تلك المسائل. ثم من مسائل هذا العلم أيضا كذلك مسائل هذا العلم أيضا كذلك آداب الشيخ والطالب آداب الشيخ والطالب فلا بد في أن نعرف ما هي الآداب التي ينبغي أن تصل بها الشيخ وما هي الآداب التي ينبغي أن تصل بها الطالب وما هو سن التحمل وما هو سن الأداء وكيفية الكتابة عن الشيخ وكيفية العرض عليه وكيفية السماع منه وكيفية الإسماع وكيفية الرحلة والرحلة في طلب الحديث والعلم ثم التصانيف أيضا وهذه التصانيف كثيرة ينبغي الإنسان أن يشارك فيها منها مثلا المسانيد وهي التي رتبت على مسانيد الصحابة ومنها المعاجم وهي التي رتبت على مسانيد الصحابة وعلى الشيوخ والبلدان والحروف المعجم وحروف المعجم ومنها السنن وهي التي رتبت على أبواب الفقه إلا أنها لا تشتمل في الغالب إلا على المرفوعات ومنها الموطئات وهي التي صنفت على أبواب الفقه ولكنها تستمر في الغالب على المرفوعات والمقطوعات والموقوفات ومنها الجوامع وهي التي جمعت كل العلوم مثلا تكلمت عن العقائد جمعت عقائد والسير والتفسير كجامع الصحيح الإمام الترمذي الإمام البخاري جامع صحيح الإمام مسلم وكذلك أيضا الجوامع وهي التي تجمع بين كتابين كجامع بين الصحيحين وكذلك المستخرجات وهي التي يخرج صاحبها كتابا معينا من طريق غير طريق شيخه صاحب الكتاب وكذلك منها الأطراف وهي التي تذكر الطرف الذي يدل على بقية الحديث من عدة كتب مثلا تجمع عدة كتب تذكر الأطراف وكذلك الزوائد وهي التي تجمع ما زاد في كل كتاب تجمع مجموعة من الكتب وتبين ما زاد ما يزيده كل كتاب على آخر من الحديث وكذلك منها كذلك من هذه الكتب كذلك كذلك تاريخ الصحابة مثل تمييز الصحابة تمييز الصحابة لابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ومثل أسد الغابة لابن الأثير ومثل أيضا كتاب من عبد البر الاستيعاب في تمييز الصحابة من عبد البر وكذلك هناك كتب أيضا تنا بالأحكام كالمتقى وكبلوغ المرام وهناك أيضا كتب الأجساد وهذه التي ألفت في رواية صحابي معين أو تابع معين مسند مثلا الإمام أبي حنيفة جزء مثلا الإمام أبي حنيفة هو اللي في موضوع معين كجزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري. هناك كتب أيضا الترغيب والترهيب كالترغيب والترهيب المنذري. هناك كتب أيضا الزهد والفضائل كزهد بن مبارك والزهد والزهد لأحمد بن محمد. إذن وكذلك هناك كتب العلل، كتب العلل التي صنفت بالعلل خاصة. إذن هذه الكتب ينبغي أن يصنف في بعضها الطالب إذا انتهى من دراسة الحديث ليتمهر ويثبت المعلومات التي عنده. نعم. الآن بعد هذه المقدمة ننتقل إلى النص. نعم.
خبر بقوق حاد اليقين دون حصال متواتر يبين. بسم الله الرحمن
الرحيم. نعم. وصلنا.
خبر من طرق حاد اليقين دون حصار متواتر يبين. هذا شرحه. ومع حصر فوق الاثنين فلا مشهور الاثنين عزيز فخذا.
ومع حصر فوق الاثنين فلا مشهور باثنين عزيز فخذا. معناها إذا كان العدد الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد محصور باثنين فما فوقهما محصور بما فوق الاثنين، معناها بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة بما فوق الاثنين وما دون التواتر، محصور بما فوق الاثنين وما دون التواتر. كان روت مثلا روت هذا الحديث من الرواة روته خمسة عن خمسة عن خمسة عن خمسة عن خمسة عن خمسة إلى منتهى السند إلى منتهى السند. هذه روته خمسة عن خمسة عن خمسة عن خمسة إلى منتهى السند. أو كان في السند في أحد طبقات في إحدى طبقات السند خمسة، ولو كانت بقية الطبقات ستة وسبعة. إذن إذا كانت لو كانت بقية الطبقات مثلا تحصل التواتر. إذا كانت طبقة من الطبقات لا تحصل التواتر، معناها الحديث فيها روية رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، يعني روته جماعة لم تبلغ حد التواتر في طبقة من طبقات روايته، بينما في باقي الطبقات روية روته جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جماعة عن جماعة عن جماعة. هذا نسميه عزيزة عالية شهرة. كما أنه إذا روته أيضا إذا روته جماعة مثلا ثلاثة في جميع الطبقات يسمى كذلك مشهور. عرفت أربعة في جميع الطبقات يسمى مشهور. معناها المهم أنه إذا وجد في طبقة منه أو في طبقتين أو في ثلاث أو في أربعة جماعة فوق الاثنين ودون التواتر يسمى الحديث مشهورا ويسمى مستفيضا. يسمى مشهورا ويسمى مستفيضا. والمشهور عند المحدثين ليس هو المشهور عند عامة الناس، وليس هو المشهور عند الأدباء. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات مشهور عند الناس جميعا، لكنه حديث غريب. لماذا؟ لأنه ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، وما رواه عن عمر بن الخطاب إلا عقبة بن وقاص، وما رواه عن عقبة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وما رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي
الله يحيى بن سعيد، ثم من بعد يحيى أروت جماعات لا تحصى. إذن وكذلك عند الأدباء أدبني ربي، هذا حديث مشهور عند الأدباء، أدبني ربي بحسن تأديبي، وهو ليس مشهورا بمعيار محدد. وكذلك مما يشتهر عند النحاة قول عمر: نعم العبد صهيب لو لم يعصي لو لم يخاف الله لم يعصي. مشهور عند النحاة ولكنه ليس مشهورا بمعيار محدد، ليس مشهورا بمعيار محدد. و بعضهم فرق بين المستفيض والمشهور، ولكن الصحيح الذي إليه ابن حجر أن المستفيض هو المشهور. بعضهم قال المستفيض أعلى من المشهور، أعلى من المشهور يعني أنه أكثر عددا منه، لكن الصحيح أنه لا فرق بين المشهور والمستفيض. ومع حصر الموقع الاثنين
مشهور هو يشترط فيه أن تكون جميع طبقات أقل ما فيها ثلاث.
نعم جميع طبقاتها أقل ما فيها ثلاث، أقل ما فيها ثلاث، إما جميع طبقاته ثلاث وجميع طبقاته أربعة، أو على الأقل إحدى طبقاته فيها ثلاثة والأخرى نعم الأخرى مثلا أكثر من ذلك. أو تكون جميع طبقاتي أكثر من ثلاثة لكن أن تبلغ درجة التواتر. ثم قال
مشهور باثنين عزيز،
باثنين عزيز معناها إذا كان الحديث رواه اثنان عن اثنين إلى منتهى السند فهو عزيز. وكذلك إذا كان روي وفي إحدى طبقاته رواه اثنان فهو عزيز كذلك. أنا العزيز ما هو؟ العزيز الذي هذا الحديث الذي رواه في إحدى طبقاته اثنان أو في بعض طبقاته أو في كل طبقاته، الحديث إذا رواه في طبقة منه اثنان أو رواه في جملة من طبقاته اثنان أو رواه في كل طبقاته اثنان فهو العزيز الأول.
ولو كان لذلك طبقة واحدة
نعم، لو كان إذن طبقة واحدة هذا هو العزيز. والعزيز قد يكون من عز بمعنى غلب، قد يكون من عز بمعنى قل، ومعنى غلب لأنه كان قواه أنه من رواية اثنين، يعني غلب الضعف لأنه من رواية اثنين. إذا كان بمعنى أقل لأنه قليل، لأنه تقيل الأحاديث العزيزة أحاديث قليلة، و نعم قال عزيز
يعني أخذها بواحد غرابته
بواحد غرابته. أما إذا روى إذاك روي الحديث في إحدى طبقاته أو في بعض طبقاته أو في كل طبقاته، رواه واحد عن واحد عن واحد، رواه واحد في بعض طبقاته، رواه واحد في إحدى طبقاته، يسمى غالبا. ومنه حديث إنما العمل بالنية، حديث قريب وإن كان تواتر في بعض طبقاته، لكنه في بعض طبقاته ظل قريبا، ولهذا يسمى حديثا قريبا.
والغرابة طبعا لا تنافي الصحة،
لا تنافي الصحة، لأن الصحة تتعلق بالحكم على الرجال، ولأن هذه الآحاد، هذه الآحاد معناها نحن عندنا الحديث عندنا من حيث هو من حيث الطرق ينقسم إلى قسمين. حديث متواتر هذا لا ينظر في رجاله، لأن إنما ينظر في أنه روته جماعة عن جماعة عن جماعة، يستحيل في كل الطبقات، كل جماعة يستحيل تواطؤها الكذب، يستحيل تواطؤها الكذب في العدد. بالتالي لا ينظر إلى رجاله، لا يعدلون ولا يشرحون، ويحصل العلم اليقينية الضرورية. أما أحاديث الأحاد ما أحاديث الأحاد فهي التي تنقسم للمشهور والعزيز والغريب، ولا بد من النظر. قلنا إذا أما بالنسبة لأحاديث الأحاد التي هي المشهور والعزيز والغريب فإنها لا تقبل ولا ترد إلا بعد معرفة أحوال رواتها، فقبولها أو ردها متوقف على معرفة أحوال رواتها. ولا ننظر ولا وهي بذاتها مثلا الحديث قد يكون مشهورا ويكون ضعيف، وقد يكون عزيزا ويكون ضعيف، وقد يكون غريبا ويكون صحيح، هذا بحسب أحوال رجاله. فتوفرت من الصفات التي سيذكر في التي تشترط في الراوي حديثهم صحيح، فأحاديثهم صحيحة إذا سلمت من الطعن وسلمت من الانقطاع، نعم سلمت من الانقطاع في السند وسلمت من تعريف الرجال، نعم. طيب إذن قلنا غرابته، وهي في أصل لفرد مطلق قيد تفي، معناها إذا كانت الغرابة في الأصل فهي للفرد المطلق، فيعنى بها فتأتي للفرد المطلق، إذا كانت في الأصل فتأتي للفرد المطلق، معناها يطلق على هذا الحديث فرد مطلق، فهي للفرد المطلق.
الفرد المطلق
من حيث الحديث الصلاح، إذا كانت الغرابة في أصل الحديث يسمى الحديث فردا مطلقا،
في أصل الحديث غرابة
لا لا في أصله، معناها في هو هناك أصل الحديث وهناك نهايته، نهايته هو المصنف أو الراوي أو المحدث، أصله هو ما يلي النبي صلى الله عليه وسلم منه كالصحابي والتابعي، واضح. إذا كانت الغرابة في أصل الحديث معناها في منتهاه لا في بدايته، في منتهى السند لا في بدايته،
نعم
بداية قالوا
الشيخ
نعم بداية قالوا للسند من المحدث أو المصنف، النهاية هي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. إذا كانت الغرابة في نهاية السند في أصله يسمى
الحديث فرد مطلق، شمل الحديث فرد مطلق كحديث إنما الأعمال بالنية. الغرابة في أصل السند، في أصل السند لأنه رواه عمر بن الخطاب فقط، ثم رواه عن علقمة بن وقاص فقط، ثم رواه عن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي فقط، ثم رواه عنه يحيى فقط، يحيى بن سعيد فقط. واضح؟ إذن هذا يسمى فردا مطلقا. أما إذا لم تكن في أصله بأن كانت الغرابة فيه في في مثلا في بدايته أو في وسطه فيسمى فردا نسبيا، يسمى فردا نسبيا أو فردا مقيدا.
فردا مطلقا في أصل في فرد
مطلقا قيد تفي، معناها في غير الأصل يسمى الفرد النسبي أو الفرد المقيد.
أو الفرد المقيد.
أو الفرد. نعم تفي بنوعين. تفي بنوعي الغرابة. تفي بنوعي الغرابة. فنوعها الأول يسمى النوع الأول يسمى الفرد المطلق، والنوع الثاني يسمى الفرد النسبي أو الفرد المقيد.
هو يعني ما هو سبب تسميته بالفرد؟
لأنه رواه فرد واحد.
رواه فرد واحد.
لأنه رواه فرد واحد. نعم. إذن هذا تضح الفرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي. والفرد النسبي يقل إطلاق الفردية عليه، الأكثر أن يقال فيه الغريب، أما الفرد المطلق فيكثر إطلاق الفردية عليه، يكثر إطلاق الفردية عليه. نعم.
والحديث دائما إذا يعني وصف بأنه غريب يصطف بأنه فرد نسبي.
إيه نعم، إذا وصف بأنه غريب يقترب إلى أنه فرد نسبي، أنه يقل إطلاقه الفردية على الفرد النسبي. نعم.
غير التواتر بلا حادري
معناها الحديث إذا لم يكن متواترا فيسمى أحادا كما قلنا. الحديث حيث الطرق ينقسم إلى متواتر وأحاد. نعم. غير التواتر بلا حادري رد قبول حسب راويه حالي، معناها يرد ويقبل بحسب راويه. فإذا كان اتصف راويه بصفات القبول قبل الحديث، وإذا اتصف راويه بصفات الرد رد الحديث. ومع ذلك الحكم بالصحة والضعف إنما هو على ظاهره، إنما هو بحسب الظاهر لا بحسب الواقع. ولهذا قال السيوطي في ألفيته وقال والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما اتقدوا، إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما اتقدوا. والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى ما اتقدوا. وابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنح، والنووي ابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنح، والنووي رجح في التقريب ظنا به والقطع ذو تصويب، وليس عدد وليس شرطا عدد، ومن شرط روايتين فصاعدا غلط، روايتين فصاعدا غلط. نعم.
هذا هذا اللي في البخاري
وصي يحكون الصحابة. لماذا؟ لأنه تلقته الأمة بالقبول، إلا ما انتقدوا، إلا ما انتقد علي البخاري وصي، لأن لم تتلقاه الأمة كلها بالقبول. أما ما لم انتقد فإنه تلقته الأمة كلها بالقبول، تلقاه الحفاظ والأئمة المجتهدين كلهم تلقوه بالقبول، بالتالي أجمع عليه فصار كالمتواتر. تواتر معنا؟
تواتر معنا.
نعم. نعم. رد قبول حسب راويه حري، معناها جدير، حقيق بأن يرد ويقبل بحسب الراوي.
إذ لم يشذ أو يعل واتصل سنده عادل بضبط قد نقل.
صحيح. نعم. إذ لم يشذ أو يعل، إذ لم يشذ
أو يعل واتصل سنده عادل بضبط قد نقل صحيح.
نعم. إن لم يشذ أو يعل واتصل سنده عدل بضبط قد نقل صحيح. معناها إذا لم يشذ ولم يعل واتصل سنده ورواه العدل الضابط، وهذا يسمى الصحيح. صحيح ما هي شروطه؟ شروطه أن يكون سنده متصلا، وأن يرويه العدل الضابط عن العدل الضابط إلى نهاية السنة، وأن يخلو من العلة، وأن يخلو من الشذوذ. إن لم يشذ، الشذوذ ما هو؟ الشذوذ قسمان، والقسم الأول هو أن يروي جماعة من المحدثين حديثا معين فيأتي فرد آخر من المحدثين ثقة ويروي هذا الحديث بزيادة مخالفة منافية لما رواه الأئمة قبله، منافية لما رواه، وهذا يشترط فيه على هذا معناه أن الشذوذ متى يحصل؟ يحصل إذا روى الثقة رواية منافية لرواية من هو أرجح منه، سواء كان هذا الرجحان بمستوى العدالة أو بمستوى الضبط أو بالعدد. ومما يمثلون به حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو أذنيه، وإذا ركع وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعله في السجود. هذا الحديث روته جماعة من العلماء بهذا عدة طرق عن ابن عمر، ورواه مالك في الموطأ سلسلته الذهبية عن نافع عن ابن عمر قال كان إذا رفع يسلح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، جاء بزيادة دون ذلك، هاي الزيادة خالف فيها العدد الكثير. مالك ثقة، لا 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 يمكن أن 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 تشذ روايته بسبب الضعف في العدالة أو الضعف في الضبط، لكن شدت هنا بسبب الكهرة، بسبب الكهرة في العدد الذي
خالفه
الذي خالفه. نعم.
تعتبر
هاي الرواية شاذة.
هذا الحديث لا يعتبر مثلا صحيح.
هذه زيادة فيه فقط.
هذه زيادة غير صحيحة.
زيادة لا تعتبر صحيحة.
دون ذلك.
دون ذلك. فقط. نعم. والنوع الثاني.
أنا عندي أحكم عليها هم بالشذوذ. هو الزيادة فقط.
إيه نعم.
هذه الزيادة شاذة.
فقط.
نعم. هو
صحيح لأنه ما له روية من روية من طرق أخرى. إيه نعم. نعم. إذن هذا النوع الأول من الشذوذ. والنوع الثاني من الشذوذ هو رواية سيء الحفظ الذي لازمه سوء الحفظ. سيء الحفظ إذا لازمه سوء الحفظ يقال لروايته إنها شاذ، وهذه قطعا من أنواع الحديث الضعيف. نعم. بينما رواية الثقة رواية صحيحة، لكن ردها هنا بسبب مخالفتها لمن هو أوثق منه. وأما هي في نفسها فهي صحيحة، رواية الثقة في نفسها صحيحة، لكن رواية الشاذ اللي
خالف الثقة من هو أوثق منه استمع أظن عن رواية الشاذ.
نعم، رواية الثقة اللي خالف فيها من هو أوثق منه هذه تسمى شاذ، بالرغم من أن رواية الثقة في نفسه إذا لم يخالف طبعا رواية صحيحة، وإذا أيضا روا بزيادة ليست مخالفة روايته أيضا صحيحة. أما النوع الثاني فهو الشاذ، معناها رواية الواهم في سيء الحفظ، رواية معنى سيء الحفظ، سيء الحفظ الذي عرف بسوء الحفظ منذ نعومة أظهاره. أنا هذا روايته تعتبر شاذة وضعيف.
مطروح روايته.
ما ضعيف؟
ضعيف.
إيه نعم. ضعيف. هي من اللي هو سيء الحفظ. روايته إذا كانت رأيناها أنها من أنها هي الرتبة الخامسة. هي الرتبة الخامسة.
من
الجرح. أنا الخامسة من مراتب التعديل والجرح. مراتب التعديل والجرح. لكن إذا كان صدوق وكان سيء الحفظ فقط لا ينقم إليه إلا عليه لا نزيل الحفظ أو يخطئ أو يهم أحيانا أو تغير بآخرته، هذه المرتبة الخامسة من مراتب الجرح والتعديل. نعم. وإذا
النوع الثالث النوع الثالث عن الشذوذ عن 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 التنوع
لا نوعين فقط
لا لا نوعين
نعم الشذوذ نوعين
هذا الثقة يخالف من هو ثقة منهم أو رواية سيء الحفظ
أو رواية سيء الحفظ الذي خالطه سوء الحفظ من دون عمة الله. أما إذا كان طرأ عليه هاي يسمى مختلط، ما يسمى شاذ، هاي يسمى مختلط. طيب قال إن لم يشذ
أو
يعلم العلة تنقسم إلى قسمين، علة غير قادحة وعلة قادحة. والمراد هنا العلة القادحة. العلة القادحة في الحديث هي المراد، والعلة مبحث لا يمكن أن الحديث لا يمكن أن يطلع على علته إلا عن طريق البحث وقرائن الأحوال. ولهذا كثيرا ما يكون الحديث ظاهره الصحة ومع ذلك معلول بسبب تدليس أو بسبب إرسال خفي، والتدليس والإرسال الخفي لا يطلع عليهما إلا عن طريق البحث في طرق الحديث الأخرى، فيكتشف المحدث عن طريق البحث والثبر والاختبار، يكتشف أن هناك في هذا الحديث أن هناك في هذا الحديث أن في هذا الحديث علة، لأن المدلس من هو؟ المدلس هذا الرجل، الحديث المدلس هذا الحديث اللي يرويه رجل معاصر، يرويه عن رجل آخر عاصره ولقيه، لكن يرويه عنه بصيغة العنعن، صيغة العنعن، صيغة العنعن. ومثلا يروح عنه بصيغة العنعنة أو بصيغة الأنأنة أو بصيغة القلقلة، معناها بصيغة تحتمل اللقي، تحتمل السماع المباشر وتحتمل عدمه. أنت الآن لقيت محمد باب، وإذا رويت كلاما نقل عن محمد باب نقله لك عنه المختار، لكن أنت لم تسمع عن محمد باب، فقلت عن محمد باب أن كذا، والله قال محمد باب أن كذا، يعني بالصيغة تحتمل السماء،
تحتمل
السماء المباشر وتحتمل عدمه، تحتمل السماء المباشر وتحتمل عدمه. هذه الحالة هذه يعتبر تدليسا. فإذا ثبت هذا، فإن هذا مثل هذا التدليس لا يمكن أن يكتشف إلا بالبحث عن الطرق الأخرى للحديث، ومعرفة أيضا حال الراوي هل هو يدلس أم لا، فيكتشف بعد ذلك أن هذا الحديث بعينه أنه فعلا لقي هذا الشيخ وفعلا عاصر هذا الشيخ، لكنه لم يروي عنه، لكنه لم يروي عنه. إذن هذه علة خفية تكتشف بعد الثبر والبحث. كذلك
هذه
قادحة بعد، عندما يكتشف أن 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 هذا الشخص مدلس حديثه خلاص منقطع، قالوا منقطع ولم يروي عن هذا الشخص، وقال عن فلان هو أسقط الواسطة، هو أسقط الواسطة، إذن حديث منقطع.
نعم، وتجاوز أحد الرواة،
تجاوز أحد الرواة. والتدليس ينقسم إلى قسمين، إلى التدليس تدليس 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 وهو ينقسم إلى أقسام. هذا النوع وهو أن يروي عن شيخه بلفظ يحتمل السماع. النوع الثاني أن يروي عن شيخه ويصفه بوصف ليس معروفا به. النوع الثالث أن يسقط ضعيفا فوق شيخه من حلقة السند، من سلسلة السند، فيقول عن فلان، وهذا يسمى تدليس التسوية.
تدليس التسوية هون
لأنه سوى بين الشيوخ بإسقاط هذه الحلقة الضعيفة. وكذلك الإرسال الخفي، لأن صاحبه عاصر ولكنه لم يلقى، صاحبه عاصر ولكنه لم يلقى، فإذا حدث
انت الان لقيت بالتاه والبصيري لم تلقه. لو انك حدثت عن بالتاه حدثك عنه شخص فحدثت عن التاه بالتاه بلفظ يحتمل السماع فهذا يسهل الخير. لأننا لو بحثنا لوجدنا أنك ما لقيت واصلا. بالتالي هذا إرسال خفي. إذن العلل القادحة عموما لا بد من أن يخلو منها السند حتى يعتبر. لا بد أن يخلو السند حتى يصح الحديث. لا بد أن يخلو السند من القادحة حتى يصح الحديث. إن لم يشذ أو يعل واتصل سنده لا بد أن يكون إلا لما هي قادحة مثل قادحة من الحديث حديث مسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر عليكم السلام ورحمة الله. هذا الحديث بعض المحدثين علله بعلة غير قادحة وبالتالي لا تقدح فيه لأنها عندما بعد التبين والفحص وجدنا أنها لا تضر
لأنه إنما علّه بأنه من رواية إسماعيل بن عياش وهذه العلة لا تضره لأنه